بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال
الحديث 51 بعد 400. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران سمع عبد الله بن الصامت يحدث عن أبي ذر،
حديث أبي ذر الغفاري.
سمع عبد الله بن الصامت يحدث عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنعت ورقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
نعم، هذا في حسن الخلق وتعاهد الجيران والتحام المجتمع، فإنك إن صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبه منها بمعروف. الله أكبر. إلى هذا الحد يا إخوان، أن الإنسان يجعل لجيرانه نصيبا في طعامه، لا سيما إذا كانوا محاويج. من الله عز وجل عليك بطعام وشراب واسع، وجارك تعلم أنه ربما ما رأى هذا الطعام، فلماذا لا تشركه في هذا الطعام وترسل لي طبقا أو إناء أو حسب ما ترى في هذا، فيدعو لك ويحصل لحمة عظيمة. يعني بالله عليك، لو أنك أعطيت جارك اليوم طبقا من مرقة أو شيئا من هذا، ثم غدا أنت في ورطة أو أنت في ضيق، ماذا سيكون يا أخوان؟ سيأتيك جارك ويقف بجوارك، هذا من الإحسان. نعم.
حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة.
أنا مبادئ اليوم، أنا وبعد الطوفان، أنا وبعد الطوفان، يعني ما في بعدك أخ مسلم، ما في بعدك مجتمع يحتاج إلى مد العون له، أنا وبعد الطوفان، يعني أنا وفقط، أنا وفقط، أنا ورغبتي وشهوتي. طب رقم اثنين الطوفان، فليأخذ الطوفان وليجرف الطوفان ما شاء، ما يعنيني. سبحان الله، والمسلم أخ المسلم، لا يظلم ولا يسلم ولا يخذله. نعم.
حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران سمع عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: لما قدم أبو ذر على عثمان من الشام قال: يا أمير المؤمنين، أتحسب أني من قوم؟ والله ما أنا منهم ولا أدركهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السلم من الرمية، لا يرجعون إليه حتى
يقبل. هذا الأثر، هذا الأثر إن شاء الله يعني من أعظم ما تسمع، من أعظم ما تسمع. انتبه لهذا الأثر. أبو ذر رضي الله عنه معلوم أنه كانت له فتية فيما يتعلق بالكنز وكذا، خلف فيها الصحابة، فكان رحمه رضي الله عنه يرى أن ما زاد على الحاجة لو ادخره الإنسان هذا كنز، حتى ولو أديت زكاة مالك. والصحابة على أن الكنز ما لم يؤد فيه الزكاة، ولو بلغ مال الإنسان مبلغا عظيما. وهذه الفتوى كانت قد سببت بعض الشيء، ولهذا رأى أبو ذر رضي الله عنه أن هذا دين يفتي به، فطلب أن يذهب إلى الربذة حتى لا يحدث إشكالا. فلما دخل على عثمان ماذا قال؟ نعم، قال لما قدم أبو ذر
قال يا أمير المؤمنين
على عثمان رضي الله عنه الشام، قال يا أمير المؤمنين،
أتحسب أني من قوم؟
أمره قد رفع إلى عثمان رضي الله عنه، أمره قد رفع إلى عثمان رضي الله عنه. نعم. فقال يا أمير المؤمنين،
أتحسب أني من قوم؟ والله ما أنا منهم ولا أدركهم.
وهم الخوارج. تحسب أني من قوم أنا أنازع سلطانا، أنا أنابذه؟ لا. نعم. فوالله ما أنا منهم ولا أدركهم. نعم.
يقرؤون
أهل الباطل، والتصريح بالبراءة من أهل الباطل، من جماعات وطوائف. أما الذي يقول دعونا من الكلام في الجماعات والطوائف والأشخاص، هذا ليس على جادة السلف. أنت إخواني؟ لا. لماذا تقول دعونا من الكلام فيهم؟ إن كانوا على حق فأنت منهم، إن كانوا على باطل فأين أنت منهم من باطلهم؟ بالتحذير، ولا يقمع أهل الباطل إلا تحذير أهل الحق، إنما السكوت عنهم يوسع دائرتهم ويشعب منهجهم ويدخل منهجهم على المغفل. نعم نعم نعم. كيف يعني نكون شيخ سنة معروف؟ شيخ سنة أحبه، شيخ سنة معروف يعني مش فاهم أنا، في شيخ سنة يبقى خارج يعني ولا إيه؟ ولا إخواني يعني مش فاهم. لا أخطأ، لو شيخ سنة يقرر هذه القاعدة مخطئ، مخطئ خطأ ذريعا يخشى عليه، يقول قام غيري، قام غيري، هو الدين بيقوم بغيرك، الدين يقوم بكل أحد، الدين لكل أحد، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يصرف بلسانه فلم يصرف بقلبه. الدين ليس لأحد. لو في بلدتنا في بيلة الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقاموا بالدين خير قيام للزمني أن أمر وأن أنهى، لزمني أنا مخاطب بهذا، كان قد قام بالدين النبي ولم يقم بذلك الصحابة، أما يكفينا النبي؟ لماذا قام الصحابة بالدين؟ كان يقوم به الخلفاء الأربعة، أما يكفي الأمة الخلفاء الأربعة؟ فعلى ما قام به غيرهم؟ كان يقوم به الصحابة فقد قاموا بالدين، فعلى ما قام به التابعون؟ كان يقوم به ابن تيمية في زمانه فقط، على ما قام به ابن القيم وابن رجب وابن كثير وابن عبد الهادي وهؤلاء؟ كان يقوم به ابن باس فقط، على ما قام به غيره؟ قام بهذا المقام غيري أو كفاني غيري؟ من الذي قال هذا؟ لكن حينما نكون في الموضع الواحد ثلاثة أربعة في مكان واحد ومنكر أمامهم فأنكر واحد بهذا سقط التبع عن الآخرين، لكن أنا في بيلة وابن تيمية في كفر الشيخ والإمام أحمد في مرسى مطروح وكل بلدة من هذه البلدان فيها إمام، أقول أنا في بيلة قام بي غيري؟ رد على الإخوان، رد أنت على الإخوان، لأن من يسمعك ما سمع الآخر، ولو سمع الآخر أكد هذا الحق. من الذي قال لك هذا الكلام؟ هذه شبهة إنما يريدها من جاهل هذا المقام حتى ولو كان ينتسب إلى السنة، أو يقول لا تسألوا عن معين، سؤال عن معين يحدث فجوة ويحدث بعض الإشكالات، فأرجو من الإخوة ألا يسألون عن المعين. ليه؟ أنت تسأل، لكن إن رأيت أنت وقدرت في المعين هذا مصلحة أن ترجئ إلى مجلس آخر أو كذا، هذه مسألة أخرى، لكن لا تقاعد عند الناس أنك لا تتكلم في المعين. إذن أنت أفضل أم السلف؟ أحمد تكلم في المعين، الشافعي تكلم في المعين، شيخ الإسلام تكلم في المعين، رسول الله تكلم في المعين، القرآن ذكر المعين، على ما أنت تحدث منهجا وهو لا تسألون عن معين. ليه؟ الكلام في المعين ليس من الدين، أو لست أنت من الدين في هذا الكلام في هذا الأصل؟ يبقى القول بأن غير قام بهذا، ما أدري والله ما وجه ذلك، ما وجه ذلك غير قام وأنا ما أكلف بأن أقوم بما قام به غيري؟ نعم.
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم على فوقه، سماهم التحليق.
أخذ من هذا السياق بعض العلم فكفروا الخوارج وقالوا كفار، وهو قول عند بعض العلم، والصحيح الذي عليه الجماهير بل وعليه الصحابة لا يعرف سواه فيما أعلم أنهم ليسوا بكفار، ولهذا قاتلهم قتال البغاة وليس قتال الكفار. والمعنى هنا لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم على فوقه، وطبعا مستحيل أن يرجع السهم على فوقه، المعنى هنا أنه لا يرجعون إلى الإسلام الخالص السليم السديد، فمتى ما خرجوا منه وماتوا على ذلك فإنه ليس الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معناه الكفر، وليس معناه الكفر. وخير من طبق هذا الحكم الصحابة، ولولا الصحابة وفهمهم لهذه النصوص وتطبيقهم العملي لكان القول بأن هؤلاء كفار والأقرب عندنا من جهة النظر، لكن ماذا نصنع في فهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ فقد قاتلوا الخوارج وعاملوا الخوارج بما لم يعاملوا به الكفار المرتدين. نعم.
سماهم التحليق،
لهم سما يتعبدون بها، معروفون بها، وهي التحليق. وهي التحليق. طيب هل في هذا بيان أنه لا ينبغي للأخ الآن أن يحلق رأسه بالموسى؟ نقول هذا ليس سيمة خاصة بهم في هذا العصر والزمان، فلو حلق الإنسان رأسه كاملا ما يقال هذا خارجي، لكن لو اتخذ قوم سيمة لو فعلتها أنت لقيل إنك منهم، ما جاز لك أن تتخذها ولو كانت مباحة في الأصل. إذن ما ضابط السيمة؟ ضابط السيمة ضابط التميز الذي يعهد في فاعله أنه منه، وكذلك ضابط التشبه بغير المسلمين نتشبه به أو فيما اختصوا به، لكن فيما يشاركهم فيه غيره. يعني لبس البدلة الآن، بعض الناس يقول مثلا لبس الجرافات من سيمة الكفار يبقى لا يجوز، هذا من التشبه، لا يلبسه المسلم ويلبسه غير المسلم. صحيح قلة عقل، بس يعني ما هيش سيمة الله رابط نفسه كده، ما بس يعني ما مش دليل على انه ما ليس يمنع من من من, من وجه التشبه، لانه ليست سيمة. التبرج الموجود الان هذا لا شك انه مما احدثه الكفار، لكن لم يعد سيمة، لكن تنهى عنه لكونه مخالفا للنص الشرعي، وكونه مخالفا للأدلة الشرعية. اذا ما هو ضابط السيمة؟ ما هو ضابط المنع من التشبه بقوم آخرين؟ ما اختصوا به. أما ما كان مشتركا بين المسلمين وبين غيرهم فهذا لا ينبغي أن نتخذه. نعم.
والله أعرض
يعني قريب من هذا، وإن كان في أصل مباح وهو العمامة، العمامة وليس العمامة لا سنة ولا محرمة، من المباح، فإن النبي لبس العمامة على عادة العرب، لكن الآن جماعة التبليغ بحيث أنك تعرف التبليغي، تبليغ متى ما لقيت تعرف على طول لو عمامة معينة، لو عمامة معينة ما يلبسه ولا التبليغ، لا المجتمع بيلبسه ولا اتجاه آخر بيلبسه، الجمعية الشرعية بتلبسها عند الخطبة بس. ولهذا متى ما ذهبت إلى مسجد في جماعة زمان يعني إلا وتجد العمامة هذه على الباب معلقة، إن لم تأتي بالعمامة وإلا لبسوك العمامة، فكل خطبة يلبسوك العمامة فيها. إنما التبليغ لا، في الخطب وغير الخطب معروف التبليغي هذه سيمة، لهذا لا تلبس هذه العمامة لأنه سيقال فيك أنك تبليغي. وهذه جماعة محظورة، هذه جماعة محظورة فلا يجوز. نعم. طيب الناس الذين لو أنا لبست العمامة والناس لا يعرفون أنه ناس، الناس الذين يعرفوني، لكن لو أنا ركبت في مكان آخر قالوا عني إني تبليغي، هذه واحدة. الأمر الثاني، وعلى ما أتكبد هذه المشاق لي يعني؟ لأنها سنة، هي مباح، ولهذا تمشي بمعهود الناس. لو لم يكن اللبسة هذه مشهورة عندنا، مشهورة في الناس، ما أحد ينكر بهذا، لو ما كان لما لبسنا، ولو لبسها مشايخنا لبسها مشايخنا على اعتبار المجتمع، ونلبسها على اعتبار المجتمع ما في إشكال. عندنا اللي يلبس القلنسوة ما في إشكال، يلبس هذه على هذا نحو ما في مشكلة، يلبس ما في إشكال. نعم. لا، زمان سيماهم التحليق، اليوم الأكثر على الجماعات التكفيرية الإطالة، بقى إطالة الشعور، بس هذا في بعض البلدان، يعني مثلا في المملكة كان واحد يعرف مثل هؤلاء بإطالة الشعر، لكن هل عندنا دي سيمة لهم؟ ما أدري، ما أظن. نعم، هذا تجدها في دول الخليج أخذين هذه السيمة، فالله أعلم. يعني هذه ليست منتشرة انتشار ما لو رأك واحد يقول أنت داعشي أو أنت. نعم، لكن لو عمامة بقى السودة وصفة معينة مثلا عندهم، هذا الذي قد يخشى منه. عموما يعني نضع الضابط، وأما التمثيل هذا يعني لا يتناهى. الضابط هو إذا صار الشيء سيمة على أهل الضلال وأهل البدع بحيث إن رآك واحد قال إنك منهم فهذا يمنع. هذا يمنع. نعم.
يعني بعض إخواننا ربما يترخص في مثل هذه المباحات فأصعد منبرا بغير غطاء رأس وقل هذا من جملة المباح، فأكون هذا يعني محل كلام من الناس.
كويس. إذا لما صار محل كلام من الناس صار معهود الناس أن هذا من خصال المروءة، أن الواحد لما بيجي المنبر على الأقل بيحط زي هقول بتعبيره يعني يحط طاقية الشباك، يعني على الأقل يحط له طاقية الشباك، خد بالك. ولهذا بعضهم يعني بتلاقي حطف جيبه يطلع منبر يحطها وبعدين زي منبر إيه يضع. فيبقى أنت هنا خلفت بقى، إذا خلفت معهود الناس في اعتباري أن هذا من الأمور التي نحتاج إليها عن منبر، وهذا شيء طيب ان الانسان مثلا يخرج بزينه كامله. الكامله في اعتبار الناس، تخرج بترنج، تخرج بترنج، ترنج مباح، وتخطب بترنج مباح، مباح مثلا، لكن هذه ليست سيمه مين، سيمه الخطباء المعهوده، ولا سي فتتعلق بما يسمى بخصال المروءه. وخصال المروءه العرف المنضبط له فيها اثر. خصال مروءه يعني انا مثلا لو هشام اخذ سندوتش كده وماشي في الشارع ياكل في سندوتش، ناس هتنكر، غير هشام لا، ناس ما تنكر عادي، ناس ما تنكر عادي. انت لو جلست على مقهى تشرب شاي، مقهى الناس تستنكر ما انك بتشرب شاي، ليه؟ مثلك ما ينبغي ان يجلس. فتنتظر واحد، تنتظر مثلا بعيد شوي مش عند المقهى، يعني مباح يعني وانت مثلا جلست مثلا اذا لم تاكل المقهى مثلا فيها دخان او شيء من هذا. لكن فالانسان لهذا الانسان يراعي ماذا؟ يراعي خصال المروءة في معهود الناس ونظرتهم إليه. ولهذا أنت بتمشي بطريقة معينة، بتضحك بحد معين أمام العوام، ليه؟ لأنهم يعهدون في أمثالك أن يكون لهم سمتا معينا، أن يكون لهم سمتا. مثلا عندك اللعبة أو الشيء اللي هو في دول الخليج اللي هي بيسموها العرضة ده بالعصي وكذا، احنا بنستنكر جدا عليهم، نطلع الملك ولا يطلع مثلا واحد، فبعض الناس يستنكر يعني بيرق في عندهم عادي جدا، احنا بنستنكرها بموجب ما عندنا مش بموجب ما عنده. ولهذا بعض الاخوه ينكر مثل هذه الاشياء، يعني ممكن مثلا ممكن قد تجدها عند عالم مثلا، يعني لو عند لو مع الاخوه في الصحراء وفي البريه وكذا ممكن يفعل مثل هذه مثلا، لانها عندهم بالنسبه عندهم معهود عالي، يعني يساوي مثلا لاعب الحبشة بالحراب أو شيء من هذا، هذا معهود عند الناس. ففي فالمعهود عند الناس المهم إذا كان منضبطا لا تخرج عنه، لا تخرج عنه. في المملكة خصوصا النجدي مثلا يختلف عن الحجاز، يعني أنا أتعجب مثلا بعض المشايخ في الحجاز منهم الشيخ ربيع ممكن يخرج للمسجد عادي لابس الطاقية كنصوة فقط، الشيخ ربيع مثلا وغيره، يعني لأن المعهود الحجاز. أما نجد غير، نجدي لا يمكن لا يمكن لا يمكن تتقدم محراب ويتقدم كذا بطاقية كذا، مستحيل. على الأقل الشماغ أو الغطرة، والغطرة دي داخلة قريبة شوية، إنما كان الشماغ الأحمر، إنما الغطرة البيضة دي داخلة قريبة شوية. إنما تدخل يبقى شيخ يجلس يدرس مثلا كذا أو يتقدم في منبر بطاقية، هذا منكر في نجد. طيب الوعظ بقى أو الخطبة، لا الخطبة لا يمكن تكون إلا بالمشلح اللي هي العباية السوداء، لا يمكن. الوعظ يبقى تلاقي معاه مشلحه، لا حطه في إيده وما تنتهي الصلاة يوم يلبسها ويعظ، ده معهودهم. يعني ما يلك أن خفيف كده أنك أنت تقوم تعظ بدون هذا أو تخطب، لا. أما أن تقوم ما يلزم المشلح فيه، ما يلزم المشلح، تقوم ما في مشكلة تلبس الغطرة أو هذه. إنما الحجاز لا، الحجاز غير، عندهم تراخص ليس في نجد، نجد لا. ولهذا أخبرني بعض الشيبان يقول كنا نأتي الجمعة، يعني يقول الساعة 10:30 قبل الجمعة بساعة ونصف يكون المسجد امتلأ عن بكرة أبيه. فيقول كنا إذا تأخر واحد عن الجماعة نعاقبه بإيه؟ ناخذ شماغه ويعود الى البيت بدون الشماغ. تخيل دي العقوبه، تعذير، ياخذ الشماغ بتاعه الاحمر ده ويرجع لبيته بدون الشماغ. ده العقوبة عنده. إمام مسجد جاي على الإقامة فنسى لبس طاقية وناسي إن هو ما لبس شمال، اقترب من المسجد افتكر فين، ما ينفعش يقوم كده، راجع يجيب الشمال حتى لو إن متقدم غيره، ما ينفعش أصلا يتقدم واحدا. فمثل هذه الأشياء قد يكون العرف فيها، إذا كان العرف متزنا فتسمى به أمور المروءة، ومن خرج عنها كان خارما لها. وعليه فالإنسان يراعي مثل هذه الأشياء. نعم.
والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت ما ملك
هذا الأثر، قل خذ هذا الأثر واخطب به على المنبر وطب به في البلدان، خصوصا نحن ما أشد حاجتنا إليه في مسألة ترخيص، في مسألة ما أدري إيه، في مسألة معطلة أمور، في مسائل يعني نظامية، انتبه. ماذا يقول أبو ذر؟ يقول والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت، لو أمرتني أن أقوم ما قعدت، ما ملكتني رجلي، ما قعدت ما ملكتني رجلي، ولو وثقتني بعرقوتي أو بعرقوتي قتب ما حللته حتى تكون أنت الذي تحلني. أنا قاعد أمرتني أن أقوم ما قعدت ما حملت رجلي، يعني لو بقيت سنة تحملني رجلي ما قعدت. يعني قلت قم وأنا ماشي أهو، أجي الصبح عليك قال ما حملتني رجلي، يوم أن أقعد تعلم أن رجلها ما حملت. ولو أنك وثقتني، ربطتني في شجرة، في جدار، في شيء من هذا، في أي شيء، في رحلي، ما فكني إلا أنت. يعني لو جاء شرطي ولا جاء واحد قال فكك مش موجود، لا، ما يفكني إلا أميري، ولا أقعد إلا بأمر أميري. تطبيق الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الأصل العظيم، هذا أثر يكتب بماء الذهب، احفظوه يا إخواني، هذا واجب حفظه، أن يتعين يعني، مش واجب الشرع اللي هو بيأثم من تركه. ها يا إخواني بارك الله فيكم، انظر إلى أبي ذر، وقد رأينا الخوارج يستدلون بموقف أبي ذر لما قال والله لو وضعوا السيف على رقبتي ورأيت أن أنفذ كلمة سمعتها من الرسول لأنفذته. أنا خلو شوف أبي ذر، ولا هم أمير ولا هم سلطان ولا هم، أنت جاهل، أنت جاهل. هو هنا قال أبو ذر أرجع عن ديني، هذا اعتقده؟ لا. وهناك قال أخرج على أميري؟ لا، إنما فصل بين الأمر الذي أعتقده وبين الأمر الذي أأتمر بأمر السلطان فيه. أما الذي أعتقده فلا يستطيع أحد، لا خليفة ولا أمير ولا غيره، أن يغير اعتقادي، لأنني أراه دينا ولا أترك ديني لأمير. وعلى هذا يحمل أضر لوضع الصوت على رقبتي ورأيت أن أنفذ كهنة سمعت أمر رسول الله أنفذته، هذا أراه دينا. فالسلطان لا يملك على ديانة الناس شيء، ما أعتقد دينا هذا ديني. ولهذا ليس يجب عليك أن تختار في الدين ما اختاره السلطان، واجب يبقى واجب، مستحب يبقى مستحب، لا، قد يرى السلطان وجوب هذا وأراه استحبابا، قد يرى جواز هذا وأراه ممنوعا، ولا يكون هذا لا خروجا ولا منازعة ولا ملابذة ولا غير ذلك أبدا. وأفتي بخلاف فتوى سلطاني طالما الأمر خاص، لكن لو قال سلطاني يا هشام لا تفتي بهذا، ورأى المصلحة العامة أنها تفتي بالبلة فله ذلك وأتمر أنا، لكن دين الذي أعتقده هو دين الذي أموت عليه بهذا. ولهذا كان معاوية يرى، وكان من عبادة ابن الصمت يرى في الربا، وهذا له قول وهذا له قول، ابن عباس يرى وعمر يرى وابو بكر يرى. فما تعلق باعتقاد، لا، امامي اشعري إمامي إخواني لا أرى الأشعرية أراها ضالة، أرى الإخوانية ضالة، لكن له حق يتعلق بي ألا وهو أنني لا أذكر عن منبري أن إمامي أشعري وأن إمامي وأن لا، إنما أتكلم في الإخوان، أتكلم في الإخوان، أتكلم في الأشعري، أتكلم في الأشعري، إنما سلطاني ما أتكلم فيه، أنصح لسلطاني فيما بيني وبينه. لكن قال اسمع واطع في كذا، قال يا هشام لا تخطب على هذا المنبر، ولا أحد يأتيني والمسائل ماشية تمام، أحد ولا أحد يبلغ فيها، ما أخطب على هذا المنبر، لا تصعد منبرا. فلو كنت في منبر عند إخوة عندهم 10 بيوتات في أقصى الأرض ما أحد يراني، لا سلطان ولا وزير، ما يجوز أن أخطب، ما يجوز. ليه؟ لأن سلطاني أو أميري أو شيء وضع نظاما ما أخطب به، خلاص ما أخطب، إلا لو إما أنا وسيصلنا الظهرا وتتعين الجمعة عليه، فحينئذ لا واجب معه حضر، يبقى أنا خرجت بالقاعدة الشرعية. إنما لا نحن نسمع والخطيب موجود، والله ما أخطب في حضورك يا شيخ، والله ما يجوز. ولا الإمام، لو السلطان قال يا أم في هذا المسجد فلان وأنت شيخ الإسلام، ما يجوز، هو وكلك منعك من أن توكل، يبقى خلاص نسمع ونطيع، أنا وأنت نتعبد الله عز وجل، أما تبدأ تخلص الصلاة يبقى روح قبل رأس شيخك، ما في مشكلة، السلطان ما لكش ما لا تقبل رأس شيخك، لكن السلطان قال ما تقدم غيره، واضح يا إخواني بارك الله فيكم. فإذا فتوى أبي ذر شيء وهو ما يعتقد دينا، ولو على خلاف فتوى أمير المؤمنين وما يتعلق بالسمع والطاعة شيء آخر. يا الله يا إخواني، والله تظنني أنا من قوم، هؤلاء القوم وصفهم النبي ومحارنا أن نكون منه، وهم الخوارج، الصحابة ليسوا خوارج، الصحابة ليسوا مرجعة، الصحابة ليسوا قدرية، الصحابة ليسوا جبرية، الصحابة هم الجماعة، هم الهداية، ومقياس الهداية أن تكون على ما كان عليه الصحابة، ما أنا عليه هو أصحابي، أفيكون الصحابة خوارج إذا نكون على منهج الخوارج، أفيكون الصحابة مرجعة إذا نكون على مذهب المرجعة، أفيكون الصحابة قدرية إذا نكون على مذهب القدرية. الصحابة على الحق، ومحال أن يكون الصحابة على غير الحق، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منه، وليس فيكم أحد منه، ما فيكم صحابي، لو كنتم على الحق لكان معكم الصحابة، أما ليس بينكم صحابي إذا لستم على الحق. والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت ما ملكتني رجلي، يعني وأنا قادر على القيام والله ما أقعد إلا إذا خارت قواي، والله لو وثقتني بعرقوتي قتب ما حللته. قال في الحاشية، وهو القتب والرحل الصغير على قدر السلام البعيد، ربطني في الرحل والله ما فككت نفسي حتى تكون أنت الذي تحلني. يا الله يا أخواني، يا الله، ولو كان ولي الأمر ظالما، ولو كان ظالما، لأن كأني بخارجي يقول نعم لو كان الأمير هو عثمان، نقول أنت جاهل، فإن الدليل يتناول عثمان وغير عثمان، وإن أبا ذر إنما تحاكم لهذا الأصل، تحاكم للنص، تحاكم الدليل، ولم يظهر ذلك لأن الأمير هو عثمان، لأن الأمير هو السلطان، وليس لأن الأمير هو عثمان، لأن الأمير هو السلطان، وأن من أطاع الأمير فقط أطاعني، ومن عصى الأمير فقط عصاني. مسألة خلافية، أنابذ السلطان مسألة خلافية، أنازع السلطان مسألة خلافية، أخرج على السلطان مسألة خلافية، جهال يا إخواني، والله جهال، والله يا إخواني جهال. ما يصلح أحدهم إلا أن يكون طالبا، هذا إذا صدق. يعني لو تابوا الآن 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 خرج كل هؤلاء تائبين لقلنا يتوب الله على من تاب، ولكن لا يجوز لكم أن تصعدوا منبرا حتى تتعلموا السنة أولا. ما يصلح فيهم أحد خطيبا اليوم ولو تاب، حتى يتعلم حتى يتعلم حتى يتعلم السنة. هذه السنة، هذا منهج الصحابة من أعلى ما يكون. وهذا الذي رب عليه عمر يا سويد ابن غفلة لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، خذ هذه النصيحة لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، إذا ولي عليك وال فضربك فاصبر، فحرمك فاصبر، فإن أرادك على دينك فقل دم دون دين. هتروح فين بقى؟ حديث حديث حذيفة ضعيف أصل من رواية عبد الله، ما شاء الله محدث أنت ما شاء الله، حديث حديث حذيفة غير موجود خالص. أين أنت من حديث ابن مسعود؟ أين أنت من حديث عوف بن مالك؟ أين أنت من قرابة 200 حديث وأثر؟ أين أنت؟ هو حديث حذيفة؟ هو الدين كله حديث حذيفة؟ أين أنت من معتقد السلف المعتقد الذي هو أعلى من الحديث وأعلى من النص لأنه مبنى على كل النصوص والأثار؟ أين أنت من منهج الصحابة؟ مسألة خلافية خلافية يا الله، جريمة والله يا أخوان. أحدثها عبد المقصود، وأحدثها نشأة أحمد، وأحدثها فوز السعيد طائفة، وأحدثها برهان وطائفته، وأحدثها حسان وطائفته، وأحدثها رسلان وطائفته. ومن أشدهم هذا الرسلان، هذا ليه؟ لأنه لا يقول بالخروج على السلطان، وحقيقة مذهبه الخروج على السلطان. ولو كان يرى بحق عدم الخروج ولا المنازعة ولا المنابذة ما قال ولا أفتى بأن العزل جائز، وقد أجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق، هو منهم وهم منه. واضح يا إخواني بارك الله فيكم، هذا منهج الصحابة، هذه آثار الصحابة. يبقى آثار الصحابة، مش وحيد بن عبد السلام يطلع لك 5 من الصحابة وكان معهم 4000 تابعي وفتنة مدري وعمال يعد يا اخوان. سليمان بن سرط كان معاه كم تابعي وكان معاه، وهذا ورد عن حسين ورد عن زبير، 5 من الصحابة وكم 1000 من التابعين، والتابعي هو من رأى الصحابة وهؤلاء قد خروا، حتى جعل الالاف المؤلفة على خلاف منهج الصحابة. عرفتم يا اخوان خطورة هؤلاء؟ خطورة هؤلاء خطيرة جدا عظيمة جدا يا اخوان. الحمد لله الذي كشف امر هؤلاء، اكشفوهم يا اخوان، اكشفوهم للناس، دي عبادة، دي دين، هذا دين يا اخوان، ده لا يجوز ان يتصدر لحويني ولا عدوي ولا وحيد بن عبد السلام ولا يا اخواني، ما يجوز. ان وافقتم ان يتصدر واحد يا اخواني على خلاف منهج الصحابة فيجعل منهج الصحابة خروج، يجعل الصحابة خوارج والتابعين خوارج، لا يجوز لا يجوز. هذا منهج الصحابة، هذا أثر عظيم، احفظه بارك الله فيك، فإنه يكتب بماء الذهب وأغلى من ماء الذهب. نعم.
حدثنا نعم. أبو داود
يعطيه. هذا ايضا وجه اخر لهذا الاثر مذكور في طبقات بن سعد. نعم.
قال ابن حجر
هؤلاء قوم لقوا ابا ذر وكأنهم يريدون منه ان يكون فيه نفس الخروج. نعم.
قال ابن حجر بعد
خلال الموقف،
قال ابن حجر بعد سياق الاثر والله لو امرتني ان اقوم ما قعدت. وفي طبقات ابن سعد من وجه آخر أن ناسا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة إن هذا الرجل فعل بك وفعل، هل أنت ناصب لنا راية يعني فنقاتله؟
نعم. قال لا، السلطان فعل بك ما فعل. شوف الجماعة اللي بيستغلوا فين؟ في الماء العكر، أنت مسجون، أنت مضروب، أنت كذا، أنت مثلا يعني هذا فعل وفعل وفعل وفعل. نعم. وعثمان يا أخواني ما نفى، انتبهوا، عثمان أيضا ما نفى رضي الله عنه أبا ذر، وإنما اختار أبو ذر هذا، اختار أبو ذر هذا. نعم.
فقال: لا، لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت.
ما هو كلمة، ما هو كلمة. قال: لا، اجعل لنا راية، انسب لنا راية نكون وراءك. أبدا الصحابي ما يرفع راية الخوارج أبدا، ولا راية فيها مخالفة، مستحيل. نعم.
حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي عمران سمع عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع ولو عبد حبشي مجدع الأطراف.
الله الله. وهذا عند الاختيار يكون خليفة ويكون أميرا، والعبد ما يكون، إذ الحرية شرط لكن ليست شرط صحة. فلو تغلب العبد الحبشي لوجب السمع والطاعة، أنما عند الاختيار لا نختار عبد. كيف إذا كان عبدا مجدع الأطراف؟ يعني حتى ليس عبدا سليما، ليس عبدا قويا، يعني عبد معيب يا أخوان، عبد معيب. وجاء في حديث العرباض كأن رأسه زبيبة، عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فالنبي بيفترض هذه الصور، عبد أسود كأن رأسه زبيبة، عبد مجدع الأطراف، لكن في عقل. ولهذا الشرطان اللازمان في ولي الأمر حال الابتداء والاستمرار الإسلام والعقل، الإسلام والعقل، وما عدا ذلك إنما يكون عند الابتداء وعند الاختيار. فإن تغلب من ليس فيه شرط آخر من العلم و الحرية وغير ذلك صحت إمامته. يبقى شرطان لابد منهما ابتداء واستمرارا، إسلام إذ لا يكون الكافر ولي أمر أبدا ولو تغلب، وعقل إذ لا يكون المجنون ولي أمر لأنه ما له عمل ولا له نية ولا له قصد ولا أي شيء، مجنون، هذا مجنون. نعم. ولا المرأة، المرأة هذه عند الاختيار، إنما لو أن تغلبت المرأة وصار عندها جيش وصار عندها كذا فهذه يسمع لها ويطاع. كل ما خرج عن الإسلام والعقل، كل ما خرج عن الإسلام والعقل. نعم.
حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال العدوي قال سمعت عبادة عبد الله بن الصامت يحدث عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
فالذكورة كالحرية كالعلم، كل هذه شروط إنما تلزم عند الاختيار، لكن إن حصل التغلب ولولي الأمر عقد الإسلام وهو عاقل فهذا يسمع له ويطاع، لكن ما نختار ولا نقول هذا يشرع. نعم.
قال سمعت عبد الله بن الصامت يحدث عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل إذ لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال قلت لأبي ذر:
يعني إذا مرض هذه الأشياء وليس بين يديه سترة فإنها تقطع الصلاة، المرأة والحمار والكلب الأسود. قال قلت لأبي ذر: ما بال الأسود من أحمر؟
فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان.
نعم، يعني الأسود، فإن كان أحمر إن كان أبيض ما يقطع الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في معنى قطع الصلاة، فمنهم من قال يعني نقصان أجرها، ومنهم من قال بل بطلانها، وهذا الأقرب. وأما نقصان الأجر أو التشويش أو الأخير قد يحصل بغير الثلاث. وبعض العلم رأى أن المرأة استثنيت بحديث عائشة كما في الصحيح: كنت أنا معترضة بين يدي النبي، بل هي التي استدلت بهذا، هذا مذهبها رضي الله عنها، قالت: بسمع عدلتمون عدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إنما هو اجتهاد منها رضي الله عنها، وفرق بين المارة والقارة، فإنها ما قالت كنت أمر بين يدي النبي، إنما كنت أنا بين يدي النبي معترضة بين يدي النبي، وهذا ليس مرورا فليخالف هذا النص. لكن تستطيع أن تقول يخرج من هذا من لم تبلغ حد المرأة، يعني الصغيرة الصبية الجارية الصغيرة التي ليست امرأة، لأن النبي قال المرأة، ولهذا جاء في الصحيحين أيضا أن النبي كان يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، وإذا سجد وضعه، فلهذا الصغيرة لا تقطع الصلاة. وبعضهم استثنى الحمار أيضا لحديث ابن عباس في الصحيح لما جاء النبي وهو يصلي في منى قال إلى غير جدار، وكان راكبا على أتان، قال فنزلت وتركت فمشيت بين يدي بعض الصفي ومررت وتركت الأتان ترتع بين يدي بعض الصف. قالوا هذا دليل على أن الأتان أو أن الحمار لا يقطع الصلاة، ويجاب عن هذا بأن هذا بين يدي بعض الصف وليس بين يدي النبي، وإنما المراد هو قطع الصلاة إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا يقطع الصلاة أو شيء. إذن يبقى النص على ما هو عليه، المرأة والكلب الأسود والحمار. نعم.
حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن بديل عن أبي العالية البراء قال سمعت عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذه فقال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها ثم أتهم، فإن كنت في المسجد حين تقام فصلي معهم.
الله أكبر، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم وما أفصح وما أبين وما أنصح، بالذات يا أخواني في أمر الإمامة وأمر ولي الأمر، لأن الأمر صعب، صعب يا أخواني أن تسمع وتطيع لعاصي فاجر، صعب أن تسمع وتطيع لمن يظلم ويضرب ويأخر صلاتها، وترى عند أمور منكرة، إلا أن تروض على وفق النصوص. كما أنه من الصعب أيضا أن تعطي إخوانك وأخواتك النصف والربع والثلث والثلثين، وأن تقسم ذلك على هذا النحو، ولهذا لم يترك الله عز وجل القسمة لأحد، إنما تولاها الله. أصحاب الفروض المقدرة، الفروض كلها مذكورة في القرآن، ليس هناك فرض في السنة فيما أعلم، كل الفروض المقدرة إنما ذكرت في القرآن، وهي ستة فروض، ستة: الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، هذه ستة فروض كلها مذكورة في القرآن، كلها مذكورة في القرآن ولم تترك للناس. كذلك هذا الباب حبك النبي أصله، فمن ولاة الأمور الذين قد تدركهم ولاة أمور يؤخرون الصلاة عن وقته. طبعا ليس المعنى، وإن قال به بعض العلم، أن أؤخر الصلاة من أول وقت الصلاة إلى ساعة أو إلى ساعتين، وإلا ما في إشكال، إذا رأى ولي الأمر هذا ما في مشكلة، ولا يؤمر الإنسان أن يتقدم بالصلاة على ولي الأمر إذا كان الأمر كذلك، إنما معنى التأخير إخراجه عن وقته، ولهذا قال فصل الصلاة لوقتها ثم أتين، فإن كنت في المسجد حين تقام فصل معه، فهذه تكون لك نافلة. إذا لا تظهر المنابذة ولا تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، ولكن صل الصلاة لوقتها بالأمر وصل معهم بعدك إن كنت في المسجد، ولا تظهر المنازعة، فهذا من الأمور أيضا التي تكون عند بعض ولاة الأمور. نعم.
حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال سمعت عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه يحبه الناس على ذلك، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن.
يعني هل هذه تنقص أجر الإنسان، أو الإنسان قد يجد في قلب الفرح، يعني حينما يثنى على الإنسان مثلا فقد يجد في قلب يعني فرحا بذلك، فرحا الحمد لله أنه صاحب سيرة حسنة في الناس أو ذكر جميل في الناس، فهل هذا في إشكال؟ وهو يعمل لله، يعمل عمل لله، سبحانه وتعالى، ولكن يحبه الناس على ذلك، هل في ذلك إشكالية؟ قال النبي: تلك عاجل بشرى المؤمن، أن يسمع الإنسان بأذنيه الإمامة، قال هذا الإمام جزا الله خيرا، هذا الرجل الذي تعلمنا منه، هذا الرجل، هذه تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم، النفس لا تتعلق بها، النفس لا تتحرك إليها، وإلا كان رياء، ولكن هذه عاجل بشرى المؤمن، أن يحصل الثناء على الإنسان بالخير. نعم.
حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن المغيرة وكان خيارا من الرجال، قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال كنت بين الكعبة وأستارها إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين.
نعم، فالمحرم إذا دخل مكة بدأ بالطواف ولا يصلي، إذا دخل المسجد لا يصلي ركعتين تحية المسجد، إنما يبدأ بالطواف، اللهم إلا إذا كان متعبا فاحتاج إلى أن ينام قبل في بيته، في بيت له أو في فندق أو غير ذلك، قبل أن يأتي إلى الكعبة، أو دخل ولا يتمكن من الطواف متعب فاحتاج أن يجلس ويبدأ بالطواف بعد الصلاة مثلا، فبذل هذا يصلي ركعتين ويلزم بالبداءة بالطواف، لكن إذا دخل فالأصل أنه يبدأ بالطواف ولا يصلي ركعتين، إنما إذا احتاج إلى الجلوس فإنه يصلي ركعتين كسائر المساجد. ولهذا العموم الذي يطلق بعض الناس بأن تحية المسجد الحرام الطواف، هذا الطواف لمن جاء فبدأ به، أما من أراد الجلوس فهو كغيره من المساجد يصلي ركعتين. كذلك أيضا مما هو مشهور عند بعض أهل العلم، بعض أهل العلم، أن المسجد الحرام أيضا يختلف في السترة عن غيره، بمعنى أن السترة لا تلزم في المسجد الحرام نظرا للزحام، وكذلك مسجد النبي، وأيما مسجد كان فيه زحام ويشق على الناس هذا الأمر فإنه لا يكون فيه سترة، يستثنى من ذلك المسجد الحرام، ولا أعلم دليل أيضا على استثناء المسجد الحرام من السترة، بل هو كغيره، فإن النبي أمر إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الطواف إلى غير سترة هذا الأثر ضعيف، ولم يثبت أن النبي صلى إلى غير سترة في نص صحيح صريح. أما حديث ابن عباس في الصحيحين في منى إلى غير جدار لا ينفي السترة، لكن فيه نفي أن تكون السترة جدارا، أو جاء في بعض الروايات إلى غير شيء، فإن هذا اللفظ أيضا فيه إشكال في ثبوته عند أهل العلم، وإلا فالنبي كان كما هو في الصحاح كان يأمر بالسترة فتحمل معه العنزة فتحمل معه وتغرس بين يديه، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة قط، بل إن البخاري بوب في صحيح باب السترة بمكة وغيره ردا على هذا، أي أن مكة لا تختلف عن غيرها فالسترة تكون فيه. وأما مسألة المشقة فيمكن أن تعالج، فالناس يحتاجون إلى المرور، خلاص يتقدم المصلي ليلتصق بالسترة ويمر الناس من خلفه، ويمر الناس من خلفه. نعم نعم، إذا لم يجد سترة وجعل خطا أو جعل غطرة أو جعل شيء ما في إشكال، والنص في ذلك ما يصح وهو يضرب خطا هذا فيه ضعف، لكن عموما هو إن لم يجد شيئا من السترة جدار ولا لآخره فجعل شيئا فاصل أو حد أو غير ذلك ما في إشكال، ولو لم يجد شيئا مطلقا فهذا لا شيء عليه إذ لا واجب مع عذر، لهذا على القول بالوجوب أو القول بالاستحباب هذا الإشكال، وهو قول الجماهير بعضهم يعني يحكي اتفاقا في ذلك فلا إشكال، لكن على المرء ألا يمر بين يديه حتى لو لم يجد سترة فلا يباح له أن يمر بين يديه، إنما يمر بعد محل سجوده، بعد محل سجوده يترك له محل السجود ويمر بعده. نعم نعم، لو كانت قريبة منه، المسبوق لو كان قريبا من عمود، كان قريبا من كرسي، كان قريبا من كذا، فانه يتقدم، والا فلا يتكلف. اذا كان بعيدا لا يتكلف، لكن لو كان قريبا من ستره فانه يقترب منها. من ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالستره، وانت بامكانك الان الستره، بامكانك الستره. فاذا ما فرغ الامام انت منفرد، فانت مامور بالامر الاول بالسنه، وهي اذا صلحت فليصلي الى ستر. طيب وبامكانك الستره الان، اما اذا كانت بعيده عنك فلا تتكلف. نعم.
حدثنا ابو داود قال
لحظه، خلاص يا شيخ طلعت، حتى لو مش موجود خط. نعم يعني ايه شروط؟ اه طبعا. نعم.
حدثنا ابو داود قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى صلاته فقلت السلام عليك، قال عليك، قال فكنت اول من حياه بتحية الاسلام.
نعم.
حدثنا ابو داود قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كم انت ها هنا؟ قال قلت منذ 30 يوما وليلة. قال منذ 30 يوما وليلة؟ قلت نعم. قال فما كان طعامك؟ قلت ما كان لي طعام ولا شراب الا ماء زمزم. ولقد سمنت حتى
هذا في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه. قال منذ 30 يوما وليلة. قلت قال فما كان طعامك؟ قلت ما كان لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم.
نعم. ولقد سمنت حتى تكسرت عكن بطني.
الله أكبر. ماء زمزم. نعم. كيف إذا انضاف مع التمر؟ كيف إذا انضاف مع بعض الحليب؟ هذا في الحرم يوجد الآن الحمد لله. لا يوجد زمزم فقط، وزمزم بارد، وزمزم غيره مبرد، وفقط ينقص العبادة. نعم.
وما أجد على كبدي صفة جوع.
من نعم الله سبحان الله، من نعم الله، جزاهم الله خير الحقيقة، وفروا للناس. الآن لم يعد بئر الناس تتقاتل عليه، وإنما الآن يخدمونك في محلك، في محلك يأتيك زمزم في محلك، ما عليك إلا أن تقوم تملأ الكاس وأنت في محلك، جزاهم الله خير. نعم.
وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة وهو طعام طهر وشفاء سقم.
وأظن كل من اعتكف هناك أو بقي أيام يشعر بهذا يا إخوان، يشعر بهذا. يعني لو الإنسان فعلا بقي في العشر ما خرج للأكل ففي الحرم يكفي إن شاء الله. مش هنقول بقى زمزم وفقط، كما قلت لكم زمزم وتمر وحليب وبعض كسرات خبز وغير ذلك. نعم. فقال إنها مباركة ويطعم طعم وشفاء سقم. نعم.
حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن المبارك.
الناس لكونها مباركة رأى كراهية الوضوء منها والاستنجاء وغير ذلك، ولا أعلم نصا يمنع، لا أعلم نصا يمنع، فهو كسائر المياه فيما يتعلق بالطهارة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.